هذا هو المجلس الأول في قراءة متن الورقات، وهذا المتن واضح الموضوع المضمون والموضوع، فهو في علم أصول الفقه، إن هذه الورقات في أصول الفقه، وتكتسب هذه الرسالة أهمية من جهتين. الجهة الأولى أنها من أخصر ما كتب في أصول الفقه وأتقنه، فليس هناك متن جمع هذين الوصفين مثل هذا المتن، الاختصار والإتقان. فإن الورقات على اسمها ورقات في علم أصيل من علوم الشريعة، وهو علم أصول الفقه، وهي لا تتجاوز ورقات يسيرة دون العشر ورقات، على اختلاف النسخ التي كتبت فيها هذه الورقات فإنها لا تتجاوز العشر ورقات. أما الإتقان فإن الإتقان جلي فيها من حيث استيعابها لموضوع العلم، فإنها استوعبت علم أصول الفقه فلم تترك بابا من أبواب أصول الفقه إلا وقدمت فيه نبذة اشتملت على مهمات ذلك الباب. كما أن هذه الرسالة بعبارة موجزة وألفاظ مختصرة اختصرت ما يهم طالب العلم من علم أصول الفقه، ذاك أن الأصول يشتمل على معارف عديدة وأبواب كثيرة متفرقة في كتب العلم وصنوفه وأبوابه. ولهذا من المهم لمن يقرأ في أصول الفقه أن يعتني بالمهمات من هذا العلم لئلا يدخل في علوم أخرى، فهذا العلم فيه من اللغة وفيه من المصطلح وفيه من الفقه وفيه من أبواب شتى، من مسائل الأصول أيضا، مسائل العقائد، فحتى لا يتشعب الطالب اختصر المؤلف رحمه الله المهمات من كل هذا العلم الذي ينبغي لمن يشتغل بالفقه ألا يغفل عنها. إذن تبين لنا من خلال هذا أن ميزة هذه الرسالة في الاختصار والإتقان، وهذا الذي أكسبها هذه المنزلة والأهمية. تتضح هذه المنزلة وتلك الأهمية من النظر إلى المعتنين بهذه الرسالة شرحا وبسطا وتفصيلا ونظما، فإن هذه الرسالة اعتنى بها الأئمة والعلماء اعتناء فائقا، فشروحها أكثر من أن يحيط بها مثل هذا المجلس، بيانا وإيضاحا، بسطا وإيجازا، كما أنها نظمت واعتنى بها العلماء تدريسا وتقريرا، كل ذلك يبرز أهمية هذه الرسالة. أما ثاني ما يتعلق بما تكتسب هذه الرسالة الأهمية من أجله، فهو النظر إلى مؤلفها، وهو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله. وقد اشتهر الجويني بلقب إمام الحرمين، وقد يتبادر إلى ذهن من يسمع هذا اللقب أن أبا المعالي أما في المدينة ومكة، في مسجد المدينة ومسجد الكعبة، وهذا لم يكن، فإنه لم يكن إماما، إنما الإمامة هنا كونه رحمه الله انتهى إليه الناس في العلم، فكان المقدم في علماء هذين البلدين. فالإمامة هنا إمامة علم وليست إمامة صلاة وإمامة جمع أو جماعات، إنما الإمامة هنا إمامة العلم، ولقب بهذا لأنه درس في الحرم المكي والحرم المدني، وكان المرجع لعلماء هذين البلدين، وله مؤلفات عديدة، وهو متفنن رحمه الله، وله كتاب عمدة في أصول الفقه، وهو كتاب البرهان في علم أصول الفقه. وما في هذه الورقات عصارة واختصار لما بسطه وبينه رحمه الله في البرهان وغيره من الكتب. إذن هذه الرسالة أهميتها في كونها مختصرة متقنة، وفي كون مؤلفها إماما من أئمة العلم الذين يرجع إليهم في هذا الباب. سيكون إن شاء الله تعالى عرضنا لهذه الرسالة من خلال مطالعة ما ذكره، وسنحرص على الاختصار قدر الإمكان لأجل أن لا يتشعب بنا المقام، لا سيما وأنها دورة محدودة بزمان وبعدد من الحصص. نرجو الله تعالى أن ييسر المرور على هذه الرسالة بذكر مهماتها وبسط مجملاتها، والعلم لا ينتهي ولا يقف عند درس أو قراءة، بل العلم عملية دائمة مستمرة تحتاج إلى مراجعة ومذاكرة، وإنما هذه الدروس مفاتيح تفتح للراغب الأبواب وتقرب له الأسباب للوصول إلى ما يؤمل من العلم. وأما بلوغ الغاية فليس هذا ممكنا من خلال هذه الدروس، سواء هذا الدرس أو غيره من الدروس، سواء الدروس المختصرة أو المطولة. يقول ابن القيم رحمه الله: كان العلم في صدور الرجال، وغدا من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وليس مع العلماء اليوم إلا مفاتيحه، يعني الذي مع العلماء من العلم هو المفاتيح فقط. ولذلك يحرص طالب العلم على أخذ هذه المفاتيح من خلال هذه الدروس، وأما العلم فلا بد فيه من جرد الكتب وبذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل على مواصلة الطلب ودوام المذاكرة. فهذه فرص من خلالها يستطيع أن يسأل الإنسان عما يهم ويدرك بعض الشيء، لكنها ليست النهاية ولا الغاية، بل هي سبيل ووسيلة لتحصيل العلوم. أسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتنا، وأن يعمرها بما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع الذي به تصلح قلوبنا وتزكو نفوسنا ونستبصر به الطريق الموصل إليه. نبدأ بإذن الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أنواع الأحكام.
طيب، شرع المصنف رحمه الله، وبدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبداء بالبسملة هي طريقة القرآن العظيم، فالله تعالى بدأ كتابه المبين ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو مفتاح أول سورة في الكتاب العظيم، كما أنها آية في أول كل سورة من سور القرآن الحكيم، فما من سورة إلا وأول ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم عدا سورة توبة فإنه لم يفتتحها الله جل وعلا بالبسملة، كما أن الافتتاح بالبسملة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، فالسنة في الكتب البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم، كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لهرقل الذي بعثه إليه ليدعوه إلى الإسلام، وفي صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في صحيح الإمام مسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بالبسملة سنة نبوية في كتبه وخطاباته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء في ذلك حديث استدل به كثير ممن يذكر البسملة، وهو ما جاء في طبقات السبك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد فإنه ليس له إسناد مستقيم، وما رواه ابن ماجة وهو من الكتب الستة يختلف عنه في اللفظ، حيث جاء فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. ولهذا المرجع في ثبوت هذه السنة وهي البداءة بالبسملة هو فعله صلى الله عليه وسلم، أما قوله فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء من خلال ما ثبت عنه فيما أمر به من كتب أو فيما أمر به من كتابات، عدا ما جاء عن علي أنه قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم في بداية خطابه، لكن ما يكون عاما في كل خطاب أنه لا يبدأ كتاب إلا بالبسملة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البسملة جملة مفيدة، إما أن تكون فعلية أو اسمية على خلاف بين العلماء، والراجح أنها جملة فعلية، ورجح آخرون بأنها جملة اسمية، والأمر في هذا قريب، سواء قيل إنها اسمية أو قيل إنها فعلية ليس وراء ذلك كبير إشكال، لكن لنعلم أن هذه الجملة ليست مكتملة في الظاهر، لأن بسم الله جار ومجرور لا بد لها من متعلق، ولذلك يقدرون المتعلق، بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي أو أقرأ قراءتي، على تقدير أن الجملة اسمية، أقرأ على تقدير أن الجملة فعلية. وبالنسبة للمتعلق الراجح فيه أنه فعل أو اسم على حسب الترجيح، متأخر مناسب لحال القائل، هذا أصوب ما قيل في البسملة، أن المتعلق متأسم أو فعل متأخر مناسب لحال القائل. ولما نقول مناسب لحال القائل لأن قائلها يقولها في أحوال مختلفة، فالذي يقولها عند القراءة بسم الله قراءتي أو أقرأ، والذي يقولها عند الكتابة بسم الله كتابتي أو أكتب، والذي يقولها عند الطعام بسم الله أكلي أو آكل، الذي يقولها عند الشراب بسم الله أشرب أو شربي، الذي يقولها عند الذبح بسم الله أذبح أو ذبحي. وهناك من أهل العلم من يقول إن المتعلق هو أبدأ بسم الله أبدأ، ولكن الصواب هو ما ذكرته وهو الذي عليه المحققون، لأن بسملة لا تراد فقط عند البداءة، إنما تراد عند الفعل ابتداء وأثناء وانتهاء، فلما تقول بسم الله قراءتي يعني في بدايتها وفي أثنائها وعند نهايتها، هذا أصوب ما قيل في البسملة. وهناك تفصيل في ما يتعلق بالكلام عن الأسماء التي تضمنتها البسملة، وهي ثلاثة أسماء: الله الرحمن الرحيم، لكن نطوي الحديث عنها، ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى شروح العلماء وما ذكروه في البسملة في التفاسير وغيرها. يقول رحمه الله في النسخة التي عندي: وبه الإعانة، بسم الله وبه الإعانة، أي الاستعانة به جل وعلا على إدراك المطلوب وحصول المأمول في هذه الرسالة. قال الشيخ الإمام العالم أبو المعالي عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله الجويني، وقد تكلمنا عن مكانته رحمه الله بنبذة يسيرة قبل قليل. ابتدأ الرسالة بقوله: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قوله رحمه الله: هذه ورقات، هذا تنبيه وإشارة إلى حجم ما سيكتبه وإلى موضوعه. وهذه الكتابة إن كانت في بداية التأليف فالمشار إليه حاضر في الذهن، هذه الآن هو يكتب هذه، وين المشار إليه؟ ليس شيئا حاضرا في الخارج، إنما شيء حاضر في الذهن. وإن كان قد كتب هذا بعد أن فرغ فهذا متسق ويكون المشار إليه ما كتبه من ورقات. وقوله رحمه الله ورقات، ورقات جمع ورقة، وهو من جموع القلة على الراجح من قول العلماء، لأنه جمع صحيح أو جمع سالم، سواء كان مذكرا أو مؤنثا فجموع الصحة جموع قلة على الراجح من قول العلماء. وقال آخرون إنه جمع مطلق لا يراعى فيه قلة ولا كثرة، والأقرب والله أعلم أن المراد به القلة. وقيل في القلة إنها ما كان بين الثلاثة والعشرة، هذا ضابط جموع القلة، وما زاد على العشرة فهو جموع تكثير. لكن هذا يشكل عليه قوله تعالى في الصيام: أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعلوم أن عدد أيام الشهر 30 أو 29 يوما، فهذا الحد للقلة ليس منضبطا على هذا الذي ذكره الله تعالى، لكن يقال القلة نسبية، فهي بالنسبة والنظر إلى أيام السنة هي أيام قليلة، 365 أو 56 يوم، 356 يوم ليست ب 30 يوما منها ليس بشيء كثير، فيكون القلة والكثرة شيء نسبي. المهم أنه قيل إن ورقات جمع قلة. طيب هذه الإشارة إلى أنها ورقات، سواء قيل إنها جمع قلة أو لم تكن دالة على جمع القلة، ما الذي تفيده؟ تفيد تحفيز النفوس وتنشيطها على مطالعة هذه الورقات وحفظها ودراستها وفهمها، لأنه سيدرك المأمول من فهم أصول الفقه من خلال ورقات، وهو علم أصيل أساس يحتاجه الناظر في كلام الله وفي كلام رسوله، لأن الفقه إنما هو نظر في كلام الله وفي كلام رسوله. ولذلك أهميته في الوصول إلى الفهم الصحيح لكلام الله ورسوله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غاية في الأهمية. لذلك قيل: الفقيه الذي لا يتقن الأصول كالعطار الذي عنده أنواع الأدوية لكن لا يحسن استعمالها. فلهذا تنشط النفوس عندما تعرف أن العدد الذي ستطالعه لإدراك هذا العلم الأصيل الورقات عديدة قليلة مختصرة يمكن اجتيازها في وقت يسير. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول، تشتمل أي تحتوي وتتضمن، فصول جمع فصل، والفصل اسم لطائفة من المسائل تشترك في موضوع واحد. هذا تعريف الفصل، اسم لطائفة من المسائل تشترك في موضوع واحد. طريقة المتقدمين في التصنيف هي تقسيم العلم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل، هذا هو الترتيب الذي جرى عليه المتقدمون في تصنيف العلم. وهذا التصنيف للعلم بهذا التقسيم هو لتقريب العلم وتسهيله، فيجمعون المسائل المتشابهة تحت كتاب أو باب أو فصل أو مسائل. وطريقة المتأخرين تختلف، فهم يبدأون بالباب ثم بالمباحث ثم بالمطالب ثم بالفروع ثم بالمسائل ثم بالأمور، ولا مشاحة في الاصطلاح. كل هذه التبويبات والتقسيمات هي اصطلاحية لتقريب العلم، لأن الغاية هو تسهيل العلم وتقريبه للمتعلمين. المؤلف جرى على ما كان في عصره من تقسيم العلم إلى فصول. طبعا نحن الآن لم نبدأ بفصل منها، لأننا في المقدمة التي جعلها المؤلف رحمه الله بين يدي هذا الكتاب، بين يدي الفصول، وتضمنت هذه المقدمة بيان العلم وبيان التعريفات التي يفهم ويعرف من خلالها العلم، ثم بعد ذلك شرع في الفصول. هو يقول تشتمل على فصول، ثم قال من أصول الفقه، من هنا بيانية. وقوله أصول الفقه المراد أن موضوع هذه الورقات هو علم أصول الفقه الذي سيتناوله من خلال هذه الفصول التي أشار إليها. إذن الآن انتهى المؤلف من بيان موضوع الرسالة، ثم بعد ذلك انتقل إلى تعريف العلم. العلم الذي تبحث في هذه الرسالة هو أصول الفقه، وأما تعريفه فهو ما أشار إليه بقوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين. قوله رحمه الله وذلك، المشار إليه إيش؟ أصول الفقه. هو قال في كلامه من أصول الفقه ثم قال وذلك، ذلك اسم إشارة، وعادة يطلق على البعيد لأن الكاف للبعد، لكن هنا البعد ليس بعدا مكانيا، لأنه قال من أصول الفقه وذلك، يعني اللفظ المتقدم، فهنا البعد ليس بعد مكان إنما بعد مكانة. الله تعالى يقول ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك لعلو مكانتها وشرف منزلتها، يشار إليها بالاسم الذي يدل على البعد، اسم إشارة الذي يدل على البعد لحفز النفوس وتشوفها إلى معرفة تلك الآيات. فليس البعد هنا بعدا مكانيا، إنما البعد هنا بعد إيش؟ مقامي وليس مكاني، مقامي ومنزلتي. فمنزلة علم الأصول عالية رفيعة، لذلك استعمل فيها اسم الإشارة الدال على البعد، ذلك أي ذلك اللقب، وهو اسم هذا العلم، ذلك الاسم أو اللقب أو العلم لهذا العلم مؤلف من جزئين مفردين. مؤلف أي مركب، فالتأليف هو التركيب. مؤلف من مفردين، وأي لقب مؤلف من مفردات لا يمكن أن تعرف حقيقته إلا بمعرفة مفردات ذلك العلم أو ذلك اللقب. لهذا نحن لا نستطيع أن نعرف ماذا يراد بأصول الفقه حتى نعرف مفردات هذا اللقب، وقد أشار المؤلف إلى أن مفردات هذا اللقب مفردين أو مفردان، أن مفردات هذا اللقب مفردان، المفرد الأول أصول والمفرد الثاني الفقه. ولذلك عرف المؤلف أصول وعرف كلمة مفرد أصول كلمة أصول وعرف كلمة الفقه. فقال رحمه الله: ذلك مؤلف من جزئين. قال: فالأصل، هذا شروع في بيان المفرد الأول، الأصل ما بني عليه غيره، هذا تعريفه، الأصل ما بني عليه غيره. والأصل مفرد أصول، ومعناه في اللغة ذكره المؤلف رحمه الله بوضوح ما بني عليه غيره، وهذا أقرب ما قيل في معنى الأصل، أنه ما بني عليه غيره. ولا فرق في هذا بين الحسيات والمعنويات. فأصل هذه الطاولة أو هذا الكرسي هو قواعده التي يقوم عليها، أصل هذا البناء هو أساساته التي بني عليه. فالأصل يطلق على ما يبنى عليه غيره، سواء في الأمور الحسية وكذلك في الأمور المعنوية. فالأصول تطلق على الحسيات وعلى المعنويات. ومثال المعنويات أن بناء المسائل الجزئية يكون على قواعد كلية. فالبحث الآن في الأصول التي هي أساس يبنى عليها غيرها. هناك عدة أقوال في ما يتعلق بتعريف الأصول لغة، لكن لا نطيل المقام بذكرها. ذكرها الأصوليون وأوصلها بعضهم إلى 5 أقوال أو إلى 6 أقوال في تعريف كلمة الأصل. أما ما يتعلق بكلمة الأصل في الاستعمال الشرعي، في استعمال علماء الشريعة، يطلق على 4 معاني. المعنى الأول الدليل، ومنه قولهم: الأصل في مشروعية الوضوء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأصل في إباحة البيع قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما مرادهم بالأصل هنا الدليل، وهذا المعنى هو المراد هنا. فقولنا أصول الفقه أي أدلة الفقه، ويطلق الأصول ويراد به الراجح من الأقوال، كقولنا الأصل العدم، يعني الراجح العدم. الأصل في الكلام الحقيقة، أي أن الراجح في استعمال الكلام إجراؤه على الحقيقة. الأصل في هذه المسألة الجواز. الأصل في الأشياء الحل، أي الراجح. المعنى الثالث من المعاني التي تستعمل فيها كلمة الدليل أو كلمة، عفوا، كلمة الأصل: القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة والأمر المستصحب، فما كان مستصحبا هو الأصل. مثاله: الأصل بقاء مكان على مكان، يعني الأمر الذي نستصحبه ونمضي عليه هو أنه لم يتغير شيء، الأصل بقاء مكان على مكان. الأصل في المياه الطهارة، يعني الأمر الذي نستصحبه عند شكنا في الماء هل هو طاهر أو غير طاهر أنه طاهر. إذن هذا المعنى الثالث من معاني الأصل، وهو القاعدة المستمرة أو الأمر المستصحب. المعنى الرابع الذي تستعمل فيه كلمة الأصل المقيس عليه، يطلق الأصل على المقيس عليه، وهذا في باب القياس وهو يقابل الفرع، لأن القياس يبنى على أصل وفرع وعلة جامعة. الأصل هو المقيس عليه، عندما نقول يحرم الربا في الأوراق النقدية قياسا على النقدين الذهب والفضة، ما هو الأصل؟ الذهب والفضة. فالأصل يطلق على الأصل، على المقيس عليه، على الشيء الذي جاء به النص ويقاس عليه. هذه أربعة معاني تطلق ويطلق الأصل أو يراد بها الأصل في كلام العلماء. الذي يفيدنا والذي يتصل بموضوعنا هو المعنى الأول، الدليل. فقولنا أصول الفقه أي أدلة الفقه. ثم بعد أن فرغ من الأصل قال والفرع ما يبنى عليه غيره، هذا ذكره استطرادا وإلا فلا حاجة إليه، لكن ذكره ليتميز الأصول عن غيرها. فقال والفرع ما يبنى عليه غيره، فهو يقابل الأصل، ومثله فروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله، وفيها بيان منزلة هذا العلم وأنه علم من المنزلة والمكانة أن كان أصلا وغيره فرع. قال رحمه الله والفقه، انتهى من تعريف المفردة الأولى وانتقل إلى تعريف المفردة الثانية من كلمة أصول الفقه وهي كلمة الفقه. قال الفقه لغة الفهم، هكذا قال كثير من العلماء، الفقه هو الفهم وزنا ومعنا. وزنا يعني في نطق الكلمة، ومعنا يعني في المراد منها والمقصود. وقيل الفقه هو فهم مراد المتكلم، وهذا أخص من الفهم، أخص من المعنى الأول. وعلى كل حال المراد بالفقه الفهم، ومعلوم أن الفقه المراد به فهم الكلام المتكلم لا مطلق الفهم في كل موارده. أما تعريفه اصطلاحا فعرفه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا تعريف الفقه اصطلاحا. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، المعرفة هي العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في تعريف الفقه قال العلم بالأحكام الشرعية، فبدل كلمة معرفة بالعلم، وهذا مبني على أن المعرفة هي العلم، وهي مسألة فيها خلاف بين الأصوليين. فمنهم من يقول المعرفة أخص من العلم، ومنهم من قال المعرفة أعم من العلم، ومنهم من قال المعرفة مرادفة للعلم، وقيل أقوال غير ذلك. والذي نعرفه أن المسألة لا تحتمل هذا التنازع، لأن المقصود هو إعطاء تصور عن معنى هذه الكلمة. والمعرفة والعلم وإن كان بينهما فروقات عند التدقيق، لكن يستعمل أحدهما بمعنى الآخر عند الانفراد، لكن لما يجتمعان عند ذلك نحتاج إلى التفريق بين هذه الكلمات، فنقول المعرفة يراد بها كذا والعلم يراد به كذا، لكن في الاستعمال تطلق المعرفة ويراد بها العلم. قوله رحمه الله معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام، ما طبيعة المعرفة هنا؟ تشمل المعرفة اليقينية كوجوب الصلوات الخمس وما كان من الأحكام الفقهية مجمعا عليه، أو معرفة ظنية، وهذا هو الغالب في الأحكام الفقهية. ولذلك بعضهم قال العلم الظني، معرفة الأحكام أي العلم الظني، ولكن الذي يظهر أن المعرفة هنا تشمل العلم اليقيني فيما يكون يقين العلم به يقينا، أو العلم الظني، وهذا هو الغالب في الأحكام الفقهية. وقوله رحمه الله معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، وهو الفصل بين الأشياء أو الفصل في الأشياء. وقد عرفه بعض أهل العلم بأنه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهذا نوع من الفصل، لكن الفصل غالبا يكون في سياق الخصومات والتنازع. أما الحكم إذا لم يكن في مقام تنازع وخصومة فإنه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو جنس يشمل كل ما يكون من الأحكام. الحكم يشمل كل ما يكون من الأحكام، والأحكام منها ما هو عقلي، ومنها ما هو حسي، ومنها ما هو طبيعي، ومنها ما هو نحوي، ومنها ما هو عقدي. ولذلك احتاج أن يميز المصنف الأحكام هنا بذكر الفصل، فقال الشرعية. فالحكم الأحكام جنس، والشرعية فصل، أي يميز المراد بالأحكام، وأنه ليس مطلق الأحكام، إنما نوع خاص من الأحكام، وهو ها إخواني الأحكام الشرعية. ولذلك قال الشرعية، فهو فصل، فصل بين به المراد بالأحكام، وأن الأحكام المستفادة من الشرع والمستندة إليه كالإيجاب والتحريم والإباحة والندب والكراهة والصحة والفساد، فخرج به غيرها من الأحكام. ولهذا فسر الفقهاء الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا فيما نستقبل. إذن الأحكام الشرعية، الأصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. طيب الأحكام الشرعية مراتب ودرجات، فأي الأحكام الشرعية المراد دخولها في الفقه أو التي تندرج في علم الفقه؟ قال التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها يعني طريق الوصول إليها، طريق معرفتها الاجتهاد. فخرج بذلك كل ما لا اجتهاد فيه من مسائل العمل، مثل وجوب الصلاة، هذه ليست من الفقه على هذا التعريف. لماذا؟ لأن طريق العلم بها لا يحتاج إلى اجتهاد، هو من المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى دليل في معرفته، مثل تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم قتل الأنفس بغير حق، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة. هذه مسائل من حيث الأصل هي مسائل معلومة من الدين بالضرورة، لا تحتاج إلى اجتهاد وبذل وسع للوصول إلى أحكامها. وبهذا يكون قد بين لنا المؤلف رحمه الله معنى المفردتين اللتين ينبني عليهما فهم المراد بعلم أصول الفقه. لكن قال المصنف بعد ذلك الأحكام سبعة. شو المناسبة؟ لماذا شرع المصنف بذكر الأحكام في حين إلى الآن لم يعرف العلم الذي خصص هذه الرسالة من أجل بيان مسائله وتفصيل مجملاته؟ الجواب أنه ذكر في تعريف الفقه الأحكام، حيث قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يثور سؤال في ذهن القارئ، ما المراد بالأحكام الشرعية؟ فلذلك جاء ببيان ما هي الأحكام الشرعية، وذكرها تفصيلا قبل أن يذكر تعريف أصول الفقه. فإذا عرفنا معنى أصل أو معنى أصول ومعنى الفقه، استطعنا أن نصل إلى معرفة معنى أصول الفقه. فما زال المؤلف يتكلم عن بيان ما يتعلق بأحد المفردتين أو بأحد المفردين. المفرد الأصول انتهى منه وبدأ بمفرد الفقه وعرفه، وأتى بشيء يتضح به مفردة الفقه بصورة أوضح، فتكلم عن الأحكام الشرعية.